بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي بعض الأمور التي تحرم عند القبور، ومنها الذبح والنحر، حتى وإن كان لله عز وجل لا يجوز عند القبور، لا عقر في الإسلام. حديث أنس. وأما إذا كان الذبح لصاحب القبر فما حكمه؟ شرك بالله سبحانه وتعالى، شرك أكبر مخرج من الملة. وذكر الشيخ رحمه الله من الأمور المحرمة عند القبور رفعها زيادة على التراب الخارج منها، طليها بالكلس. قد مضى الكلام على هاتين الفقرتين، وبقي الكتابة عليها والبناء عليها والقعود عليها. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وأما الكتابة فظاهر الحديث تحريمها، وهو ظاهر كلام الإمام محمد. من هو الإمام محمد هذا؟ محمد بن حسن الشيباني من أئمة الحنفية، وهو صاحب أبي حنيفة. وإذا رأيت في كتب الفقه أبو حنيفة وصاحبه، يعني وقال بهذا القول أبو حنيفة وصاحبه، أو هذا قول أبي حنيفة وصاحبيه، فالمراد بهما محمد بن حسن الشيباني وأبو يوسف القاضي، هما صاحب أبي حنيفة إذا أطلقا. تذكرنا فائدة فيما مضى حول القاضي. القاضي في كتب الحنفية من هو؟ أبو يوسف هذا. وفي كتب الحنابلة أبو يعلى، أحسنت. وفي كتب الشافعية أبو بكر ابن الباقلاني. وفي كتب المالكية القاضي عياض بن موسى اليحسبي. هذه اصطلاحات يحتاج إليها طالب العلم عندما يقرأ في كتب العلماء. قال: وهو ظاهر كلام الإمام محمد، صرح الشافعية والحنابلة بالكراهة فقط. قال النووي: قال أصحابنا: وسواء كان المكتوب على القبر في لوح عند رأسه كما جرت عادة بعض الناس أم في غيره فكله مكروه لعموم الحديث. واستثنى بعض العلماء كتابة اسم الميت لا على وجه الزخرفة بل للتعرف، قياسا على وضع النبي صلى الله عليه وسلم الحجر على قبر عثمان بن مضعون كما تقدم في المسألة المشار إليها آنفا. على أن حديث وضع الحجر على قبر عثمان بن مضعون فيه كلام قد أعله بعض أهل العلم. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: من أين هذا الشوكاني؟ من أي بلد عندك يا محمد؟ من أين؟ أحسن، من اليمن، من صنعاء، هجرة شوكان. وهو من أئمة أهل اليمن، قاضي قضاة القطر اليماني، ومن المتحررين من التقليد الذامين له المنفرين عنه، كان مجتهدا. قال الشوكاني: وهو من التخصيص بالقياس، وقد قال به الجمهور لا أنه قياس في مقابلة النص كما قال في ضوء النهار، ولكن الشأن في صحة هذا القياس. قال الشيخ: والذي أراه والله أعلم أن القول بصحة هذا القياس على إطلاق بعيد، والصواب تقييده بما إذا كان الحجر لا يحقق الغاية التي من أجلها وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر، ألا وهي التعرف عليه، وذلك بسبب كثرة القبور مثلا وكثرة الأحجار المعرفة، فحينئذ يجوز كتابة الاسم بقدر ما تتحقق به الغاية المذكورة والله أعلم. يعني أجاز الشيخ هذا للحاجة إذا لم يمكن وضع علامة أخرى، لكن الناظر في أحوال الناس في هذه الآونة يجد أنهم قد تغالوا في هذا الباب يعني ماذا من حيث الحجارة التي تنقش عليها الأسماء، يعني بعضهم يختار من الحجارة الغالية وينقشها بخط مزخرف، ودخل الشيطان من هذا الباب. فمثل هذه الأفعال محرمة وبلا شك، لأنها داخلة في الحديث، داخلة في إضاعة المال غير ما فائد. والاعتماد على حديث قبر بن مضعون فيه نظر، لأن الحديث نفسه فيه نظر. فالقول بالمنع من ذلك مطلقا أقرب، والله أعلم. قال: وأما قول الحاكم عقب الحديث وليس العمل عليه، فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب مكتوب على قبورهم، وهو عمل أخذ به السلف عن الخلف. هذا كلام الحاكم. رده الذهبي بقوله: ما قلت قائلا ولا نعلم صحابيا فعل ذلك. يعني الحاكم يقول الناس كلهم يفعلون هذا، المسلمون من الشرق إلى الغرب يكتبون الأسماء على القبور. فرد عليه الإمام الذهبي بقوله: ما قلت قائلا، أي قلت كلاما ليس تحته طائل، ولا نعلم صحابيا فعل ذلك، وإنما هو شيء أحدثه بعض التابعين فمن بعدهم ولم يبلغهم النهي. واضح إن شاء الله. القول بمنع مطلقا أقرب. قال الثاني: عن أبي سعيد وهو الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبر. أخرجه ابن ماجه بسند رجاله جميع الرجال الصحيح إلا أنه منقطع. فقد قال البوصيري في الزوائد: رجال ثقات إلا أنه منقطع. القاسم بن مخيمر لم يسمع من أبي سعيد. لعله بالانقطاع. ثم قال: ورواه أبو يعلى بلفظ: نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبور أو يقعد عليها أو يصلى عليها. قال الهيثمي: ورجاله ثقات. ثم وقفت على إسناده مسند أبي يعلى، فإذا هو من طريق القاسم بن مخيمر نفسه، لكن بدا لي ألا وجه للانقطاع الذي جزم به البوصيري، فإن مستنده قول ابن معين لم نسمع أنه سمع من أحد من الصحابة. وقد ذكر له في التهذيب رواية عن ابن عامر وأبي سعيد وأبي أمامة، وأنه سأل عائشة، وسنة وفاته تؤيد ذلك فراجعه. يعني أن الشيخ رحمه الله يختار أنه سمع، والشيخ في هذا الباب يمشي على مذهب الإمام مسلم بالاكتفاء بمجرد المعاصرة لإثبات السماع، مجرد المعاصرة، بينما الإمام البخاري يشترط مع المعاصرة ثبوت اللقي. قال الثالث: عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا وفي رواية صورة في بيت إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. هذه وصية أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لأبي الهياج الأسدي: ألا تدع تمثالا في رواية صورة في بيت إلا طمسته. في بيت ليست في مسلم، زيادة في بيت وحتى رواية صورة. طيب، ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. أخرجه مسلم. والشاهد من هذا الحديث يوم مسلم وغيره ذكر تخريجه، الشاهد منه أمر النبي عليه الصلاة والسلام عليا رضي الله عنه بطمس الصور، أو ماذا أمره بتسوية القبر. أمر النبي عليه الصلاة والسلام عليا بتسوية القبور المشرفة لما بعثه إلى اليمن: ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فيؤخذ من هذا مشروعية تسوية القبر، مشروعية تسوية القبر إذا ارتفع زيادة على الشبر. قال الشوكاني رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث: وفيه أن السنة أن القبر لا يرفع رفعا كبيرا من غير فرق بين من كان فاضلا ومن كان غير فاضل. والظاهر أن رفع القبور زيادة على القدر المأذون فيه محرم، قد صرح بذلك أصحاب أحمد وجماعة والشافعي ومالك، يعني جماعة من أصحاب الشافعي ومالك. الإمام الشوكاني رحمه الله نص على هذا لما كان منتشرا في البلاد اليمنية في ذلك الزمن وحتى في هذه الأزمنة من رفع القبور وتشييدها، لا سيما قبور من يعظم، نعم، ومن له مكانة ونحو ذلك. قال: ومن رفع القبور، هذا كلام الشوكاني، ومن رفع القبور، ومن رفع القبور الداخل تحت الحديث دخولا أوليا القبب والمشاهد المعمورة على القبور، وأيضا هو من اتخاذ القبور مساجد، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعل ذلك كما سيأتي، أي فمن اتخذ القبور مساجد، يعني مما يدخل في هذا الحديث دخولا أوليا ولا قبرا مشرفا إلا سويته، تشييد القباب على القبور وما يسمى بالمشاهد على قبور الأولياء، من يسمونهم بالأولياء، أو على قبور من ينتسبون إلى آل البيت ونحو ذلك، هذا كله يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام: ولا قبرا مشرفا إلا سويته، يجب تسويتها ولا يجوز رفعها. قال الشوكاني: وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعل ذلك كما سيأتي، وكم قد نشأ عن تشييد أبنية القبور وتحسينها من مفاسد يبكي لها الإسلام، شيدت فحصلت مفاسد عظيمة، دعي أصحاب القبور من دون الله، وأصبح الناس يحجون إلى القبور ويطوفون حولها ويتمسحون بها وينذرون لها الذبائح والهدايا من السمن والزبد ونحو ذلك من الأمور التي هي معلومة عنهم، عن القبوريين. قال: وكم قد نشأ عن تشييد أبنية القبور وتحسينها من مفاسد يبكي لها الإسلام، منها اعتقاد الجهلة لها كاعتقاد الكفار للأصنام، يعتقدون أن صاحب القبر ينفع ويضر، لا سيما إن كان رجلا صالحا، يقولون هذا ولي. فانتهينا من الكلام على هذه المسألة بما حاصله المنع من الكتابة مطلقا، أي نعم، المنع منها مطلقا. بعضهم أجاز هذا إذا كانت القبور كثيرة ولا يستطيع أن يضع علامة من حجر ونحو ذلك، لكن حصلت موالاة شديدة من الناس وتفاخر، وهذا ينقش اسم الميت على حجر من الرخام، وذاك يأتي بخط معين، كل هذا من مفاسد هذا الأمر، والحديث واضح في النهي. قال: وعظم ذلك فظنوا أنها قادرة على جلب النفع ودفع الضرر، يعني يعتقدون هذا في الأولياء، حتى إن النساء العجائز في بعض القرى إذا سقط ولدها بعضهم تقول: يا ابن علوان ويا خمسة ونحو ذلك، تدعو صاحب القبر، وهذا شرك، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. قال: فجعلوها مقصدا لطلب قضاء الحوائج، إذا احتاج شخص إذا كان مريضا قالوا: اذهبوا به إلى قبر فلان، وهكذا امرأة عقيم ما تحمل قالوا: اذهبوا إلى القبر الفلاني، وغير ذلك. قال: فجعلوها مقصدا لطلب قضاء الحوائج وملجأ لنجاح المطالب، وسألوا منها ما يسأله العباد من ربهم، وشدوا إليها الرحال، لا يجوز شد الرحال للقبور، وتمسحوا واستغاثوا، وبالجملة أنهم لم يدعوا شيئا مما كانت الجاهلية تفعل بالأصنام إلا فعلوه، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ومع هذا المنكر الشنيع والكفر الفظيع لا نجد من يغضب لله ويغار حمية للدين الحنيف، لا عالما ولا متعلما ولا أميرا ولا وزيرا ولا ملكا، يعني كأنه يحكي واقعنا الآن، هذا في زمنه، فما بالك بأزمنتنا، الشر أكثر والتقاعس عن الخير أكثر، هذا في زمن الشوكاني، وفي زمننا ازداد الشر. قال: وقد توارد إلينا من الأخبار ما لا يشك معه، ما لا يشك معه، أن كثيرا من هؤلاء القبوريين أو أكثرهم إذا توجهت عليه يمين من جهة خصمه حلف بالله فاجرا، فإذا قيل له بعد ذلك احلف بشيخك ومعتقدك الولي الفلاني تلعثم وتلكأ وأبى واعترف بالحق. هذا موجود، يعني قد يحلف الشخص بالله وهو كاذب، لكن إذا قيل له احلف بالولي الفلاني ما يرضى، فصار يعظم الولي الفلاني أكثر من تعظيم لله سبحانه وتعالى، وهذا هو الشرك بعينه. قال: وهذا من أبين الأدلة الدالة على أن شركهم قد بلغ فوق شرك من قال إنه تعالى ثاني اثنين أو ثالث ثلاثة. فيا علماء الدين ويا ملوك المسلمين، أي رزق، أي مصيبة للإسلام أشد من الكفر، وأي بلاء لهذا الدين أضر عليه من عبادة غير الله، وأي مصيبة يصاب بها المسلمون تعدل هذه المصيبة، وأي منكر يجب إنكاره إن لم يكن إنكار هذا الشرك واجبا. لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي. هذا لسان حال الناس، لسان حال الدعاة مع إلى الله مع الناس في هذه الأزمنة إلا من رحم الله. كم يحصل من نصح وتوجيه ووعظ وإرشاد، ومع ذلك لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي. وهذا ليس على عموم الناس، نقول إلا من رحم الله، فلا يزال الخير موجودا، ولا يزال كثير من أهل الخير مستجيبين للخير مقبلين عليه، لكن حال هذا حال أكثر الناس وأغلب الناس، وما أكثر الناس لو حرصت بمؤمنين. قال الشيخ: قلت وللشوكاني رحمه الله تعالى رسالة لطيفة نافعة في هذا الباب أسماها شرح الصدور في تحريم رفع القبور، يعني كتاب ألفه الشوكاني في هذه المسألة، شرح الصدور في تحريم رفع القبور. إلى هنا سبحانه وتعالى.